وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله على نعمة الإسلام، ونحمده على نعمة القرآن، ونحمده أن جعلنا من أمة بدر التمام ومسك الختام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة والتي لا يحصيها إلا هو سبحانه، وهو القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهو جل وعلا ينعم على عباده ويزيدهم إنعاما وفضلا وجودا وإحسانا منه سبحانه وتعالى إذا هم شكروا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين، ثم نسأله جل وعلا أن يكتب لنا الأجر والثواب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إخواني، هذا فضل عظيم وثواب ينبغي علينا أن نستحضره دائما وأن نستشعره دائما، وأن نحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى في مثل هذه الدقائق التي نجلسها في المسجد نستمع إلى كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله، كلمتي إليكم في هذا اللقاء بعنوان حقيقة الصوم. من المعلوم أن الصوم ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وهذا الركن قد نزلت فيه آيات على نبينا صلى الله عليه وسلم هي من سورة البقرة. وبالمناسبة، فإن السورة الوحيدة التي ذكر فيها رمضان وصوم رمضان هي سورة البقرة، ولذلك يقرر العلماء أن من خصائص سورة البقرة ومما تميزت به هذا الأمر. نزلت آيات الصيام من سورة البقرة التي أولها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. يقول العلماء: رمضانين صامهما النبي صلى الله عليه وسلم 30 يوم، والباقي 29 يوم حسب الرؤية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الآيات التي فيها قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالصوم كما تعلمون إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن هناك حقيقة وهناك حكمة وهناك غاية وهدف عظيم وراء هذا الإمساك عن المفطرات، وهو الذي ذكره جل وعلا في قوله: لعلكم تتقون. فالصوم تهذيب للنفوس، والصوم تربية للنفوس وتهذيب لها وتزكية لها في أعلى درجات التربية والتزكية وإصلاح القلوب. فقوله جل وعلا: لعلكم تتقون، هذه الغاية التي من أجلها أمرنا الله عز وجل بالصيام. والتقوى حقيقتها قد أثر عن جماعة من السلف آثار وكلمات نافعة مباركة تبين لنا حقيقة التقوى. فمن ذلك قول: التقوى أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، ومن ذلك قولهم تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله على نور من الله تخشى عذاب الله. ولذلك قالوا حقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذن وراء الإمساك عن المفطرات معاني عظيمة من تحقيق التقوى ومن الإخلاص لله تبارك وتعالى ومن إصلاح القلوب وإصلاح الأقوال وإصلاح الجوارح. ولذلك جاءت أحاديث تدل على هذه المعاني العظيمة، كما في الحديث القدسي قال الله جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا فيه تنبيه على الإخلاص. إذن صومك أيها المسلم ليس للناس، وصلاتك التراويح ليست للناس، وقراءتك للقرآن ليست للناس، ووقوفك في الصف ليس للناس، ليست عادات وتقاليد أو مجارات لعوائد الناس، وإنما هي لله. ولذلك قال جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله الله بتحقيق الإخلاص لله. وأيضا جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام قوله من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله عز وجل غني عن طاعة الطائعين ومعصية العاصين، فهو الغني الحميد، لا تنفعه طاعة أحد ولا تضره معصية أحد، إنما الطاعة لك والمعصية عليك. وهذا الحديث فيه تنبيه على ماذا؟ على أن الصوم الذي لا تتهذب فيه الأقوال ولا تستقيم فيه الألسن ليس الصوم الحقيقي الذي حقق صاحبه فيه تقوى الله تبارك وتعالى. فالذي يصوم عن المفطرات ثم يقع في الكذب والغيبة والنميمة والقول الباطل، لأن قوله قول الزور يعني قول كل قول باطل، ليس فقط شهادة الزور وإنما كل قول باطل. ولذلك جاء التوجيه النبوي في من سابه أحد فليقل إني صائم. قال العلماء معنى ذلك أي أنا أستطيع أن أرد عليك، ولكن لأني صائم فإني أمتثل أمر الله عز وجل فلا أرد عليك. هذه حقيقة الصيام. فالصوم حقيقته التي يتحقق من خلالها تقوى الله تبارك وتعالى هي في الحقيقة صلاح القلب وتنقيته من كل الأمراض والأسقام. فنبينا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا قاعدة عظيمة، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة لقمان ذكر قصة وأثر يحكى عن هذا الرجل الصالح لقمان، أنه كان راعيا للغنم عند رجل، فقال له ذلك الرجل يا لقمان اذبح لنا شاة وأتنا بأطيب لحمتين فيها. فذبحها وأتى بالقلب واللسان. ثم في يوم آخر قال يا لقمان اذبح لنا شاة وأتنا بأخبث لحمتين فيها. فأتى بالقلب واللسان. فقال عجبا لك يا لقمان. قال نعم القلب واللسان، لا خير ولا أصلح منهما ولا أفضل منهما إذا صلح، ولا أخبث ولا أفسد إذا فسد. ومن هنا تأتي أهمية العناية بالقلب، فلا يصلح ولا ينبغي للمؤمن أن يمسك عن المفطرات وعن الطعام والشراب ثم يكون في قلبه من الحقد والحسد وغيرها من أمراض القلوب التي نهانا الله عز وجل عنها، بل ذكر الله عز وجل أنها وصف من أوصاف المنافقين ومن أوصاف اليهود، هم الذين يحسدون الناس ويحقدون عليهم ويكون في قلوبهم ما يكون. فلا ينبغي للمؤمن أن يحصل في قلبه هذا الأمر، جاء شهر رمضان أيها المؤمن لكي تجد وتجتهد في إصلاح قلبك، فإذا صلح القلب صلح اللسان وصلحت الجوارح بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا صلح القلب فلتبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة، ولذلك قال الله جل وعلا لما ذكر أمر الآخرة قال إلا من أتى الله بقلب سليم. والسؤال هنا إخواني في الله، ما هي وسائل إصلاح القلوب؟ وكيف أصلح قلبي؟ في الحقيقة أن العلماء رحمهم الله لهم كلام كثير، وذلك لأن الله عز وجل ذكر هذا الأمر المهم في القرآن الكريم، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وآيات كثيرة تدل على خطورة فساد القلب وتدل على أهمية صلاح القلب. ومن هنا ذكر أهل العلم وسائل نذكر منها، ومن أهمها، وهذه الوسائل كلها قد دلت عليها آيات من القرآن الكريم وأحاديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأول وسيلة لصلاح القلب الدعاء وصدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، بأن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبك وأن يثبت قلبك. وقد جاءت أدعية مأثورة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام كثيرة في شأن القلب، منها قوله يا مقلب القلوب ثبت على دينك، فادعو الله تبارك وتعالى. وأنت في شهر الدعاء، فإن هذا الشهر لما ذكره الله عز وجل وذكر آيات الصيام وآيات رمضان ذكر من خلالها وفي وسطها آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وذلك لي أن الدعاء له شأن عظيم، فدعاء الصائم مستجاب، ودعاؤه عند فطره مستجاب، ودعاؤه في وقت السحر إذا أكل أكلة السحر فإنها أكلة مباركة، ومن بركاتها أنك تدرك الثلث الأخير من الليل الذي هو وقت إجابة الدعاء، وأنت في هذا الشهر تصلي وتسجد وتركع وتدعو، فلا تغفل عن الدعاء بصلاح قلبك. وقد جاء في سير علماء كثر صالحين وعلماء ربانيين أن أكثر دعاءهم كان الدعاء بصلاح القلب، بل حتى إني سمعت من بعض طلاب العلم والمشايخ الذين شهدوا الحج مع الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، قالوا كان أكثر دعائه رحمه الله في يوم عرفة: اللهم أصلح قلبي. وهذا لأهمية ماذا؟ أهمية صلاح القلب. فالقلب إذا صلح وحيا بحياة الإيمان ونور القرآن فلتبشر بالخير، لأن القلب إذا تحرك إلى الطاعة تحركت الجوارح إلى الطاعة، ولكن إذا فسد والعياذ بالله فهذا هو الخسران المبين. فأول وسائل صلاح القلب الدعاء وصدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. والثاني العلم، فإن العلم هدى ونور، فعليك بقراءة ما كتبه أهل العلم في هذا الشأن، وقراءة تفسيرهم لهذه الآيات التي ذكرت في موضوع القلوب وصلاحها، وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وسماع كلامهم، فإن العلم هدى ونور. ومن الأمور التي لا تنبغي ويقع فيها كثير من الناس أن كثيراً منا حتى من طلاب العلم من يعتني بأحكام البدن ويغفل عن أحكام القلوب، مع أن أحكام القلوب أولى وآكد وأعظم أهمية. وعلى سبيل المثال في شهر رمضان نجد كثير من الناس يعتني بأحكام البدن الذي هو المفطرات مثلاً ومفسدات الصيام، ثم لا يعتني بأحكام صلاح القلب. فينبغي علينا أن نتعلم هذا الباب العظيم من أبواب العلم. الوسيلة الثالثة المجاهدة، مجاهدة النفس، والله جل وعلا قد قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المجاهد من جاهد نفسه. فتجاهد نفسك وتصبر وتصابر على إصلاح هذا القلب. الوسيلة الرابعة مجالسة الصالحين ومجالسة الأخيار وحضور مجالس الذكر، فإن بها تحيا القلوب وتصلح وتستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. وعكس ذلك تبتعد عن مجالس الغفلة واللهو والمجالس التي تمرض القلوب ولا تصلحها. والوسيلة الخامسة ونختم بها تذكر الآخرة دائما، فإن تذكر الآخرة يحيي القلوب ويحركها إلى الطاعة. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر هذا الأمر في آيات كثيرة في القرآن الكريم، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والله جل وعلا في القرآن الكريم قد أخبرنا عن ذلك اليوم وعن ما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين المؤمنين المتقين، كما صح الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا تذكرت الأمر أمر الآخرة والدار الآخرة صلح قلبك بإذن الله تبارك وتعالى، وعرفت حقيقة هذه الحياة الدنيا، وأن صلاح القلب إنما يكون بعمارته بطاعة الله وبالإيمان وبالتقوى وبالخشية وبالإخلاص لله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا جميعا في هذا الشهر من المقبولين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.